بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. وعدتكم بالأمس حتى عشان لا أنسى، لأن في قصص نسيتها. أنا كنت وعدت من قبل قصة اللؤلؤة في السمكة اللي ذكرها البخاري في أدب مفرد وما قلتها، نسيتها حقيقة، والناس مسكوني في المسجد وقالوا شيخ وعدتنا وما سمعناها بالراد، وإحنا جيناك الآن المسجد تقولنا إياها، الآن سمعنا إياها. شاهد أمس وعدت في نهاية الحلقة أن أتكلم عن في قصة، لما ذكرتكم قصة الوزير، مو بس وزير، أكثر من وزير، بعد ما تنتهي وزارته خلاص تخلو يخلو ديوانه. وأؤكد لكم أنه صاحب العلم هو الذي يبقى، العلم النافع، والعلم النافع أو بالذات العلم الرافع، يعني هو علم الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا علم الشريعة. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمناصب تزول وهذه الكراسي تروح، لكن صدقوني والله يبقى للإنسان العلم النافع اللي تنتفع في أمته وبلده والناس، يبقى هذا الإنسان محبوبا بين الناس ولو كان مجردا من المناصب، كما قالوا: الناس موتى وأهل العلم أحياء. أنا أسألكم سؤال الحين: عصر الإمام أحمد كم أمير كان فيه؟ عصر الإمام أحمد، عصر الإمام أحمد يعني في عصره في 240 وتحت وانت نازل، كم أمير فيه كان؟ في أمراء بني العباس كم أمير كان؟ آلاف أصلا من أمراء بني العباس اللي قتلوا في بغداد أيام المغول أكثر من 10,000 واحد. هذه أسرة بني العباس اللي ممتد ملكها أطرافها من 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 أندونيسيا وجاكرتا وسومطرة من هناك إلى آخر ما تصل إلى المغرب العربي، إلى فوق تركيا والأناضول، إلى تحت أفريقيا. هذا ملك، أينما تذهب السحابة قال روحي، وين ما تمطري يأتيني خراجك، يروح يقول لها هارون الرشيد. جيوش جرارة تصل إلى 500,000. كم أمير كان في عصره؟ كم قائد في الجيش؟ كم لواء كان في عصر الإمام أحمد؟ وينهم هذول؟ وينهم؟ يلا قولوا وين سيرتهم؟ أين هؤلاء؟ راحوا تلاشوا وانتهوا انتهوا. وكم شاعر كان موجود في عصر الإمام أحمد؟ كم أديب كان في عصر الإمام أحمد؟ كم 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 من الناس، عدد هائل، راحوا. ترى لم يبقى إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لخدمة الخلق، فهؤلاء موتى، الناس كلهم ماتوا وأهل العلم أحياء. ما يزال الناس إلى الآن يذكرون الإمام أحمد ويذكرون الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم ممن كان لهم أثر. فأنا أقول موفق اللي يوفق الله سبحانه وتعالى، لأن يوفق الله لعلم الشريعة ويوفق الله سبحانه وتعالى لتعلم العلم النافع اللي ينتفع الناس به، فهذا موفق. وقلت لكم في قصة أول ما دخلنا الجامعة، يعني كنا في حماس الشباب، دخلنا من الثانوية فقابلنا، كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالوا: إذا لم أطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين أطيب. فالشاهد أن التقينا مع الدكتور عمر فلاتة رحمة الله عليه، وسكن فسيح جناته، رجل يمكن احنا أدركناه كان عمره 80 سنة، هذا من أواخر الناس اللي بقوا. فكان يقول لنا: احنا تونا داخلين سنة أولى صغار. فقال: يا أبنائي، أنا بقول لكم قصة وقعت معي أنا بعد ما خلصنا رحنا إلى الأزهر ندرس، الأزهر الشريف هو كان عاصمة العلم. فيقول: ذهبنا إلى الأزهر ندرس وتفرق الشباب اللي معانا، كل راح في ناحية، اللي مشى إلى كلية معينة واللي مشى إلى كذا. فالشاهد يقول: لما رجعنا من الأزهر وبدأت أدرس الناس، فكان يقولوا لي زملائي: أنت فين رحت يا عمر؟ فقلت لهم: والله أنا رحت أدرس الشريعة. قالوا: إيه، في النهاية تصير درويش. إيش تصير؟ أنت فين رحت؟ قال: أنا صرت محامي. وأنت؟ قال: أنا صرت طيار. وأنت؟ قال: أنا والله ودوني القنصلية الفلانية. قالوا: راحت الدنيا، ماشي، الله يوفقه، كل يعمل في خدمة أمته وبلدي. قل: راحت الأيام. وهو نفسه يقولنا، قول: مشت الأيام بعد 30-40 سنة وإحنا ماشيين، أنا ماشي يقول أدرس الناس العلم الشرعي وأعلمهم وأفقههم، وسخرت حياتي ووقتي وجهدي لقراءة الكتب وتأليف المؤلفات وإلى آخره، وأنشر الخير بين الناس. وكل إنسان يعني هاي تخصصات الدنيا توزعت، لكن أقصد أن هي طبقات، في علم رافع الله يرفعك به، في علم نافع، في علم خافض، في علم ساطع. علم الرافع اللي الله يرفعك به علم الشريعة، لا نزاع في ذلك. علم النافع ما ينتفع الناس به، هو درجة تحت هذه، لكن علم النافع الله ينفعك به وتنتفع به في الدنيا والآخرة إذا احتسبت وجه الله، وهي سائر علوم الدنيا، يسمى علم النافع. علم خافض كل ما يضر الناس، مع أنه علم لكنه يضر الناس، فهو علم خافض، الله ينزل درجاتك في الدنيا والآخرة، كعلم السحر والسرقة والشعوذة وأذية الخلق، هذا كله علم خافض. علم الساطع علم اللغات، لو تعلم إنسان لغة فإنه سيبرز بين الناس. قول الشاهد: بعد 40 سنة بعدما راحت الدنيا بهلها، لقيت ربعي نفسهم. فلان كان يقول: والله أنا تقاعدت. فلان قال: والله يا شيخ أنا حاط لي دكة، اللي هي الدكة، حاط لي دكة على الباب وعندي بقالة وجالس جنب البقالة أشوف الناس اللي رايحة وجاية. وفلان قال: والله أنا حالوني التقاعد والحين أنا جالس في البيت مع أولادي وأكمل باقي حياتي. وفلان: أنت يا شيخ عمر؟ قال: وأنا أعطيت حلقة قرب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة، أحدث بها من الحياة إلى الممات. وظل رحمه الله عالما جليلا يحدث الناس إلى أن وافاه الأجل، وله حلقة مشهورة في الروضة الشريفة الدكتور الشيخ عمر فلاتة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، وما نزال نحن طلابه نذكر له هذا الخير وهذا المعروف، مثل كثير من علماء المدينة النبوية كالشيخ عطية محمد سالم وكالشيخ عبد المحسن العباد وكالشيخ عبد الله الغنيمان وكالشيخ بكر أبو زيد وقبلهم الشيخ بن باز وغيرهم من العلماء اللي كانت لهم بصمات في هذه الأمة أحياؤها وأمواتها، ممن هو حي أو ممن مات رحمة الله عليهم جميعا. فالشاهد من هذا أن هذا المسلك، مسلك العلماء، مسلك نافع ينتفع الإنسان به. فيعني هذا أردت أن أذكره فقط من باب أن الإنسان إذا مات اندثرت حياته واندرس ذكره، ولم يبقى يعني من ذكره إلا يعني عمله الصالح وما تركه للأمة. كذلك ندخل نعيد مرة ثانية باب المناهي الشرعية. طبعا في الحقيقة اسمحوا لي أنا ما ذكرت كل علماء المدينة، يعني من باب حتى لا يقول واحد والله أنت ذكرت بعض وأغفلت البعض. المدينة مليئة بالعلماء الأجلاء الذين لهم فضل ومكانة عالية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم البلاد والعباد. كذلك من المناهي الشرعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها النهي عن طلب الإمارة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. هذا كلام عام، من يحرص على أن يتولى مسؤولية فإنا لا نوليه ولا نعطيه. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أي أسلمت إليها ولم يكن لك من الله إعانة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وحديث البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني نعمة ما أخذت أنت منها في الدنيا لكن ستفطمك يوم القيامة على ندامة. وحديث البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ حطني يا أخي والي، حطني محافظ، حطني. قال: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وجاء أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة، وما هي؟ أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، فكيف يعدل مع أقربيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين يقول: أول هذه الإمارة أولها ملامة، كثرة من يلومك: يا بالحلال أنت من جماعتنا، ما عينت فلان، ما عينته فلان، ما عطيته، كنت وزير صرت وزير ما عطيتنا، ليش تتركنا، ليش ما كذا، إحنا أولى. أولها أول ما تبدأ بالملامة، وثانيها ندامة، تزيد عليك الندامة، وبعد ذلك يوم القيامة عذاب يوم القيامة إلا من عدل كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهذه الأحاديث التي سبق ذكرها تبين أصل عظيم في اجتناب الولايات وتحريم طلب الإمارة، ويتأكد التحريم لمن علم من نفسه ضعفا عن القيام بأعبائها. ومن طلب الولاية لا يولى، فالإسلام لا يعطي الإمارة أو الولايات من سألها وحرص عليها وعمل على طلبها، وحق الناس بها من امتنع عنها وكرهها. وطلب الإمارة أو استشراف ما يتعلق بالولايات والوظائف العامة ينتج عن مصلحة شخصية، ومن كان كذلك لم يتردد في الوقوع في الإثم ليحقق ما استشرفه وطلبه. وأما من خاف من الحكم كان أدعى للعدل لتحرزه عن الوقوع في الإثم. وعظم مسؤولية الإمارة والولاية لما يترتب عليها من الملامة والندامة والعذاب يوم القيامة. إلا من عدل وأعطاها حقها وقليل ما هم، فكيف يعدل مع الأقارب والأصحاب والأحباب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويجوز قبول الإمارة أو الولاية إذا أمر بذلك الخليفة أو عينه أهل الحل والعقد، إذ لا بد للناس من حاكم يقيم شرع الله فيهم ولا تأخذه في الله لومة لائم، فمن كان أهلا لولاية وعدل فله فضل عظيم تظاهرت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعطي الإمارة من غير مسألة أعانه الله ووفقه وهيأ له بطانة صالحة تأمر بالمعروف وتعينه عليه وتنهاه عن المنكر وتحول بينهما. قال الحافظ بن حجر في الفتح: إن الذي يناله المتولي من النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد، نسأل الله العفو. وهذا مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ونقل عن المهلب قوله: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. وهذا مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر وكما كان حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك استدل بعض من يرى جواز طلب الإمارة بما أخبر الله به عن يوسف، فقالوا: يجوز تطلب الإمارة، يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويوسف هذا نبي من أنبياء الله أولا، والعبد لا يعلم من نفسه ما يعلمه النبي، وقد علم يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، وأن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وبخاصة أنه ورد في شرعنا ما هو يعني ضده، وأن يوسف لم يكن في عصره أهلا لذلك إلا هو، فرأى ذلك في فرض متعين عليه، وأن يوسف قال ذلك عند من لم يعرفه. ولذلك قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ويجوز له ذلك إذا جهل أمره للحاجة. يعني يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنهم ما يعرفون يوسف أصلا، فهو عرف بنفسه قال: يا أخي أنا أصلح لها أني حفيظ عليم. فذلك يقولون أهل العلم: شرط من يتولى الولايات شرطان اثنان، قد ذكرتهما، يعني ذكرت هذا الشرط بنت شعيب لما قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والثاني ذكره يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذول شرطين اثنين لمن أراد الإنسان أن يوليه ولاية. الشرط الأول الحفظ أو الأمانة، الحفظ هو نفس الأمانة، قالوا الحفظ والأمانة يعني خاف الله سبحانه وتعالى. قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أمين يعني خايف الله سبحانه وتعالى، يراقب الله، ما يبوق، ما يغش، ما يقدم مصلحته على مصلحة غيره، يحكم بالعدل مع أخوانه وأهله وأقاربه وجماعته وطائفته وكل الناس، هذا يسمون الأمين. قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والمعبر عنه في قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، حفيظ بمعنى أمين، يعني أحفظك بالغيب، يعني أخاف الله. هذا الشرط الأول، الحفظ أو الأمانة بمعنى واحد، كلاهما بمعنى يخاف الله ويحفظك بالغيب. والشرط الثاني القوة، قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي، وهو الذي عبر عنه يوسف بالعلم في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فالعلم هو القوة. فلذلك يقولون الشرط الثاني العلم أو القوة في التخصص، في التخصص. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول: كل قوة بحسبها، فقوة الحكم بالعدل بين الناس، هذه قوة الحكم، فكل وحدة لها قوة. يعني الحاكم مو شرط يكون قوي في جسمه وبدنه، والقاضي مو شرط يكون قوي في جسمه وبدنه، قد يكون ضعيف وهزيل لكنه عادل، هذه هي القوة. فمن أراد أن يتولى ولاية عامة فليكن أولا فاهم في تخصصه. يعني مو معقول يا جماعة أولي إنسان لجنة اقتصادية وهو ما يفهم بالاقتصاد شيء، هذه القوة، قوة يعني يفهم بالاقتصاد. أولي إنسان لجنة سياسية هو ما يفهم بالسياسة شيء، أولي إنسان لجنة أمنية هو ما يفهم بالأمن شيء، أولي إنسان لجنة اجتماعية تربوية هو ما يفهم لجنة اجتماعية تربوية شيء، أولي إنسان مقام الإفتاء وهو لا يفهم بالإفتاء والفقه شيء. هذه معنى القوة، معنى القوة الفهم في التخصص، معنى القوة فهم في التخصص. حتى الرعي، رعي الغنم، معنى القوة تحتاج إلى الصبر، فراعي الغنم يحتاج أن يكون صبورا، وراعي الغنم يحتاج أن يكون عنده جسم حتى يمشي وراها، خاصة الإبل إذا أراد أن يوردها فيحتاج إلى قوة، عند تحمل أن يمشي معها ساعات طويلة. فقوته هنا بمعنى عند قدرة جسمانية وعند قدرة على الصبر وتحمل المشقة التي تأتي إليه من خلال رعاية الإبل ورعاية الغنم. وأمين يعني ما ينقص شيء من حق الله سبحانه وتعالى، مراعي الله ما يروح يبيع منها بالسر ويقول لك والله ماتت، ولا يروح يحلبها ويبيع، ولا تولد ويبيع أولادها ويقول لك ما ولدت أو ولدها مات ودفنت إلى آخر ذلك. فهذا هذان شرطان ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وأهل العلم متفقون على هذا، وهو الشرط الأول القوة في التخصص، يعني الفهم في التخصص. أول إنسان جهة اقتصادية يفهم بالاقتصاد، سياسية يفهم بالسياسة، أمني يفهم بالأمن، اجتماعي يفهم بالاجتماع، وهكذا الفهم في التخصص ثم القوة، والأمين يعني خايف الله سبحانه وتعالى. أنا ما أبي إنسان يتولى لجنة سياسية وهو إنسان ما يخاف الله سبحانه وتعالى، يروح يبوق، ولا إنسان ما يراقب الله. ما أبي إنسان يتولى لجنة تربوية وهو ما يعرف يربي نفسه ولا عياله، إيش يستفيد منها؟ هذا لازم يخاف الله ويعرف يربي نفسه وأولاده. فالشاهد هذا هو المقصود من قول الله سبحانه وتعالى، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني فاهم في تخصصه، قوي في تخصصه، جيد في بابه، أمين يعني يخاف الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم غش الناس، يعني لا يجوز إنسان يتولى مسؤولية ثم يغش الناس بعد ذلك، أيا كان أي إنسان يتولى مسؤولية عليه أن لا يغش الناس وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء 3 لا يكلمهم الله عز وجل، والسبب في ذلك غش هذا الإنسان لرعيته. وجاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وحي في البخاري ومسلم، يعني حرم الله عليه دخول الجنة ابتداء. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يلي أمر عشرة، هذا بس عشرة، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولا، عشرة وفوق يبونكم ربط بالسلاسل، إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو يوبقه بإثمه أو لها ملامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. يعني هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوم القيامة يأتي وقد ربطت يداه إلى عنقه لا يفكها إلا بره، لا يفكها إلا بره أو يوبقه إثمه، يعني راح توبق في النار، ترمى في النار بإثمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، والحديث حسن أخرجه الإمام أحمد. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، يعني الناس يوم القيامة حاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صنفين بعدهم لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق، والحديث أخرجه الإمام الطبراني في الكبير وهو حديث صحيح. يعني كل غال يعني سارق، مارق يعني هربان يهرب من الناس، متعدي عند نفوذ يسرق ويسترون عليه يسرق، وعند واسطة يطلع، فهذا لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن عمرو بن مرة قال قلت لمعاوية بن أبي سفيان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. الله أكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشد، هذا إرشاد يا جماعة للوزراء وللمسؤولين ولأي إنسان، من أغلق بابه دون أغلق بابه، مو معنى صك الباب، يعني ما يستقبل الناس ولا ينظر في حوائج الناس ولا يقضي حوائج الناس، هذا معنى وينحاش من الناس دائما، هذا معنى أغلق بابه. ولذلك معاوية لما نصح وكان خليفة في ذلك الوقت كفل إنسان أن يكون مسؤولا عن حاجة الناس حتى يقضي حاجتهم، وهذا حقيقة اللي ينبغي، ينبغي للإنسان أن يكون هناك، وهذا الحمد لله يعني أصبح موجود عندنا يسمونها مكاتب خدمة المواطن، أي شيء تبيه يقضي لك من هذا المكتب، أي حاجة يوصل لك إلى الوزير. طبعا الوزير ما يستطيع أن يدير 6-7 وزارات في وقت واحد، أحيانا يكون وزير ومسؤول عن عدة هيئات مرتبطة بهذه الوزارة، وبنفس الوقت ما يستطيع أن يرتبط وعنده ارتباط بالمجالس الأخرى من مجلس وزراء مجلس أمة وغيره، لكن يجب أن يضع من يقوم بحاجات الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من إمام يعني مسؤول يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. أنت مالك غنى عن الله، باكر عيالك يمرضون، أنت تمرض، زوجتك، أهلك، أنت بحاجة إلى الله في كل الأحوال، الله يسكر عنك أبواب الإجابة ويغلق عنك أبواب السماء حتى تلتفت لخلقه، فهؤلاء ما تقدر أنت تفتح بابك لهم، لكن دع من هو مسؤول يستقبل هؤلاء ويقوم بقضاء حوائجهم ويقوم بالمسؤوليات المناطة بك تجاه هؤلاء. مو شرط وزير، وزير، وكيل، مسؤول، رئيس قسم، رئيس شعبة، أي إنسان الله ولاه مسؤولية يجب عليه أن لا يغلق بابه دون حاجات الناس. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، والحديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وغيره. ولذلك هناك وعيد شديد وزجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وتغليظ لأئمة الجور الذين استرعاهم الله أمر الأمة فخانوا وضيعوا وظلموا وغشوا وكذبوا عليها ووعدوها فأخلفوا، فقد توجه إليهم الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، يوم الحسرة والخزي والندامة. وينبغي للإمام أو المسؤول أن يفتح بابه لذوي الحاجات والمظالم، فمن أغلق بابه عاقبه الله بأن لا ترفع دعوته ولا يستجاب تضرعه. وظلم الأئمة وجورهم وغشهم يحول بينهم وبين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك يتبين أن أمرهم أعظم من أصحاب الكبائر، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة موصولة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. أما هؤلاء الذين يظلمون أو يغلقون أبوابهم دون الناس أو يسرقون ثم يطلعون براءة وهو يعرف أنه سارق، فهؤلاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشملهم. الإمارة والإمامة والولاية وغيرها من المناصب التي نحن نسميها مناصب قيادية تكليف ينبغي على من أعطيها أن يقوم بحقها لكي لا يبقى مغلولا ثم يلقى في جهنم مذموما محسورا. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة من الناس، أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تعمل وفق ما يرضي الله عز وجل. الحديث بقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتكلم كذلك حتى عن السلطان وعن من تولى القضاء وأوامر الشرعية المتوجهة لهذه الفئة من الناس، يعني حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينالوا الخير والفضل، فإنهم إن عدلوا وأقسطوا فإن الله يجعلهم على منابر من نور، وإن ظلموا فإنه تغل أياديهم إلى أعناقهم ثم يرمون في جهنم. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولعموم المسلمين. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.